يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. اسمحوا لي أحبتي في هذه الحلقة أن نبدأ مع سورة البقرة، مع سنام القرآن، لأتحدث بداية عن ألف لام ميم. لماذا جاء تكرار مثل هذه الحروف المتقطعة في أكثر من سورة، خاصة في افتتاحات السور كما تعلمون؟ الحروف المقطعة هذه ينطق فيها كل
حرف بمفرده، يعني الحروف لها أسماء ومسميات، ونحن حين نتكلم ننطق بمسمى الحرف وليس باسمه. فلو قلت أكل مثلا نطقت بمسمى الحروف، أما إن نطقت بأسماء الحروف لقلت همزة وكاف ولام وهكذا. ولذلك من الأدلة على أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب. الأدلة على ذلك أدلة كثيرة ومهمة جدا، وليس كما يزعم البعض أنه لقب بالأمي أو بني بذلك نسبة إلى أم القرى مكة، وأنه ولد ونشأ فيها صلى الله عليه وآله وسلم. لا، الحقيقة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالفعل يقرأ ولم يكن بالفعل يكتب أو يعرف شيئا عن أسماء الحروف، ومع هذا فقمة الإعجاز هنا أن ينطق عليه الصلاة والسلام بها دون أن يعرفها أصلا، وينطق الكلمات ويتكلم اللغة العربية كلاما فصيحا، وتنزل عليه القرآن ويبلغه للناس ويبلغه للأمة صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يعرف أصلها عليه الصلاة والسلام، فيقرأ ألف لام ميم حروفا مقطعة هكذا، دليل على أن القرآن وحي من الله عز وجل. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قارئا أو كاتبا لما كان غريبا أن يقرأ بأسماء الحروف هكذا، فأي إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب يمكنه نطق مسميات الحروف، فيقول كتب قرأ أكل لعب، لا يستطيع أبدا أن يقطعها إلى حروف لأنه أصلا لا يعرف الحروف. وهذه النقطة المهمة جدا في قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها على الحقيقة. ولذلك من الصعب علينا معرفة معاني هذه الحروف على حقيقتها، فلا يجب أن نجهد أنفسنا وتفكيرنا في البحث عن معناها، ولنعتبرها علما لا يملك مفاتيحه إلا المتكلم به سبحانه وتعالى وحده. وأضرب مثال لله المثل الأعلى، كلمة السر التي تستعملها الجيوش في الماضي وفي الحاضر مثلا في الحروب، أنت إن سمعتها ربما لا تفهم معناه ولا تمثل لك شيئا، لكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها غاليا هكذا. ليه؟ لأن القضية تتعلق بقضية حياة أو موت، ولله المثل الأعلى. لا يشترط أن نفهم كل حرف من حروف القرآن، ولا يشترط أن يكون لكل كلمة أو لكل حرف أو آية سببا لنزولها، فهي حكمة ربانية سواء فهمناها أم لم نفهمها. ولذلك لم نجد أحدا من العرب أهل اللغة يعني من المشركين يومها اعترض على هذه الحروف أو عابها. لماذا؟ لأنهم يعلمون حقيقتها، فكانت كلمات إعجاز أعجزتهم ولم يستطيعوا تحديها بأي صورة من صور التحدي. فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وسوف يأتي الكلام عن هذه الآية. إذن القرآن كتابة لم يتنزل على نسق واحد، فتجد كلمة باسم الألف بعد الباء في قوله تعالى اقرأ باسم رب، وبدون الألف في قوله تعالى وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالقرآن معجزة لفظا وكتابة، وهو أصلا لنتعبد الله عز وجل به ثم لنقيم أحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى جل وعلا. ولو كان لا بد من الوقوف على معنى كل حرف فيه لما استطاع قراءته وحفظه معظم الناس في كل زمان ومكان، هذه الحقيقة. طيب حتى لو نظرنا إلى ألف لام ميم، أليست حروفها هي نفس حروف ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هي نفس الحروف ألف ولام وميم. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما تحدث عن ثواب من قرأها قال لا أقول ألف حرف وميم حرف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتأخذ حسن على كل حرف من هذه الحروف بفضل من الله تبارك وتعالى جل وعلا. إذن لماذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألف لام ميم وقرأها هناك ألم؟ لأنه نقل عن جبريل عليه السلام، نقل عنه ماذا؟ نقل عنه وحي رب العالمين دون زيادة أو نقصان، لأن أصل القرآن السماع قبل القراءة. فلا تستطيع أيها المسلم الكريم أن تقرأ آية من القرآن قراءة صحيحة فعلا إلا أن تكون قد سمعتها قبل ذلك، سمعت الآية نفسها أو الكلمة نفسها قبل ذلك من قارئ متقن، وإلا كيف تعرف أنها تقرأ في أول البقرة ألف لام ميم وتكرر أيضا في صور أخرى، ثم تقرأ في بداية صور أخرى ألم نشرح لك صدرك مثلا هكذا. إذن أنت تقرأ بحروف مقطعة في مواضع ثم تتكرر في بداية صور أخرى، وتقرأها مجمعة غير مقطعة في مواضع أخرى وأيضا تتكرر في صور وفي آيات أخرى. إذا لابد من أجل إتقان قراءتها وأن تقرأها على الطريقة الصحيحة لابد أن تسمعها، حبذا لو سمعتها من متخصص أو من شيخ متقن معلم تأخذ عنه القرآن وكلام الله تبارك وتعالى. وقديما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذه حقيقة خاصة في قضية القرآن. ولذلك معظم الذين تعلموا القرآن تعلما متقنا كانوا قد تعلموه بطريقة تعرف طريقة التلقين. لماذا؟ لأنه يسمع القرآن من متخصص ويسمع القرآن من إيه؟ من متقن هكذا. ولذلك الأخذ حتى عن الشيوخ في قراءة القرآن أو في تعلم القرآن كان على نوعين كما قال أهل التخصص وأهل القرآن، أولا السماع من المشايخ وهذا كان مسلك المتقدمين، ثم التلاوة على المشايخ وهذا هو مذهب المتأخرين. الأفضل أن تجمع بينهم، يعني لو جمعت بين الاثنين لكان أفضل. ولذلك قالوا من يأخذ عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. هذه حقيقة، ولذلك هي قضية تحتاج منا إلى إعادة نظر، تحتاج منا إلى اهتمام خاصة بالقرآن حتى يتبين لك لماذا جاءت ألف لام ميم وكررت، وجاءت في مواضع أخرى ألم وأيضا كررت. ونستكمل إن شاء الله هذا الموضوع المهم جدا في قضية تكرار بعض الآيات أو بعض الكلمات في القرآن في حلقة أخرى متجددة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرارا، لو شاء سرا أو أراد شهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم بالتدبر زادهم أنوارا، ما زال يمنح من ترى أسرارا.